وها نحن مع صورة التوبة المدنية المباركة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وهيا بنا نصغي إلى هذه الآيات الثلاث مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها بعد ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا والسابقون الأولون، الحمد لله أنه بلغنا كلام الله وأصبحنا نقرأه ونسمعه ونعمل بما فيه، فأية نعمة أعظم من هذه النعمة. بلايين البشر ما عرفوا الله ولا سمعوا به ولا سمعوا كلامه ولا وقفوا عليه، إنها والله لنعمة الإسلام من أجل نعم وأعظمها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما نحن ومن نحن حتى يصبح كلام ربنا بين أيدينا نتكلم به ونتلوه ونتدبره ونتدارسه لنهتدي إلى ما يسعدنا ويكملنا، فضل الله ورحمته. يقول تعالى بعد أن ذكر طوائف من المنافقين والمرضى، ذكر هنا أفضل الموجود على وجه الأرض، فقال والسابقون الأولون. سبقوا إلى أي شيء؟ أولا إلى الإيمان، آمنوا قبل أن يؤمن غيرهم، سبقوا إلى الإسلام دخلوا فيه قبل أن يدخل فيه غيرهم، سبقوا إلى الهجرة فلم يهاجر قبلهم إلا إبراهيم، إذ أول مهاجر على وجه الأرض إبراهيم من أرض باب إلى أرض الشام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان. وهنا نبسط الكلام، لا معنى من ذلك ولا مانع منه. أولا أفضلية المهاجرين، وقرأوا ومن يهاجر في سبيل الله الآيات. أولا المهاجرون وسيدهم بعد رسول الله أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي صحب رسول الله في هجرته من مكة إلى المدينة هذه. فالمهاجرون يعتبرون من الدرجة الأولى كل من هاجر قبل الفتح، قبل فتح مكة وبعد ذلك الهجرة مفتوحة الباب لا يوم القيامة. لكن أفضل المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم ولاحقوا برسول الله ليقفوا إلى جنبه ينصرونه ويؤيدونه، فالمهاجرون الأولون. ثم السابقون، المهاجرون سابقون، والسابقون من غيرهم كما قدمنا إلى الإيمان والإسلام والهجرة، سبقوا غيرهم، وهم طبقات أسماها وأعلاها الخلفاء الراشدون الأربعة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وهم واحدا بعد واحد إلى علي رضي الله عنه، أبو بكر عمر عثمان علي، لما لهم من مواقف لا يقاد قدرها. ثم الستة الباقون من المبشرين بالجنة، ذي طبقة عشرة أنفار. ثم الطبقة الثانية أهل بدر الثلاثمائة والأربعة عشر مهاجرا مجاهدا من المهاجر والأنصار. وحسبنا أن نقول ما قال رسول الله فيهم اللهم صل عليه وسلم تسليما: لعل الله قد قال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا. طبقة ثالثة أصحاب أحد، شهداء أحد، معركة أحد من أجل المعارك وأدقها وأعظمها، فيها شج رسول الله وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته واستشهد عمه. أهل أحد في الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة أهل بيعة الرضوان، 1400 بايعوا رسول الله على الموت في سبيل الله في الحديبية، خرجوا يريدون العمرة فقط بعد أن انهزم المشركون في الخندق ومع الأحزاب، خرج مع رجال العمرة ما إن علموا بمقدمهم حتى شهروا السلاح في وجوههم وقال لن يدخل أحد. فماذا يصنع رسول الله؟ بايعهم على الموت في سبيل الله الجهاد، وكانوا 1400. وحسبهم أن يقول الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبايعون على ماذا؟ على الحكم والقيادة، على الموت في سبيل الله. هذه مراتب السابقين، السابقون الأولون والآخرون. أولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلا أن التابعي في عرف أهل العلم هو الذي شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى، من هو الصحابي الذي رأى الرسول وهو مؤمن ومات وهو مؤمن؟ شاهد رسول الله بعينيه وهو مؤمن ومات وهو مؤمن. فإن شاهد وهو كافر وبعد وفاة الرسول أسلم، ما هو بصحابي، ما صاحبه ولا مشى معه. الصاحب والصحابي من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن. التابعي والتابعون من جاءوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الصديق والفاروق وآلاف الأصحاب وشاهدوهم، هؤلاء هم التابعون، وهم طبقات أيضا ودرجات. بعد ذلك إلى اليوم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهو أيضا من أهل السبق والهجرة والإيمان والإسلام. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا نرجو الله أن نكون منهم. وجاء من سورة الجمعة أيضا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فهم معهم. إن شاء الله أننا منهم إن اتبعناهم في عقائدهم في آدابهم في أخلاقهم في عبادهم، وكنا في ذلك محسنين لا نزيد ولا ننقص ولا نقدم ولا نؤخر على منهجهم، إذ هو منهج الحق. هاه تعالى يثني عليهم فيقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هم الأنصار؟ الأنصار جمع ناصر، ناصر وأنصار، وهم الأوس والخزرج، قبيلتان من قبائل العرب اليمنية نزحوا بعد هلاك أهل سد مأرب في طريقهم إلى الشام مهاجرين، ونزلوا بهذه المدينة وكانت سبخة ذات نخيل ورمل، وأكرمهم الله بهجرة الحبيب إلى ديارهم ونصروه واحتضنوه ووقفوا وراءه وقدموا أرواحهم أموالهم أولادهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان إلا أن سماهم الله الأنصار، والله ما كان يعرف هذا الاسم ولا يحلمون به حتى سماهم الله الأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قد قدمت لكم أن التابعين طبق بعد الصحابة ولا، وبعد ذلك طبقات المسلمين إلى يوم الدين على شرط الاتباع. والذين اتبعوهم بإحسان لا بإساءة. هذا مبتدأ، أين الخبر؟ أخبرنا يا ربنا عنهم، ماذا أعددت لهم؟ قال: رضي الله عنهم ورضوا. الحمد لله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هل هناك أعظم بشرى من هذه؟ رضي الله عنهم. فإذا رضي عنهم أسعدهم أكملهم، تولاهم ونصاهم ورضوا عنه بما أعطاهم وأكرمهم به، هذه درجة المفتاح في أيديكم. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم عرف كيف يعبد الله وعبده كان مع هؤلاء. هكذا يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعد هيا الجنة معدة ولا لا؟ مهيئة ولا لا؟ إينام. وعندنا الرائد الأعظم الذي اخترق السبع طباق ونزل بالملكوت الأعلى ودخل الجنة دار السلام وشاهد قصورها وحورها وأنهارها ووطئها بقدمي الشريفتين واجتازها إلى مستوى لن يصل إليه جبريل عليه السلام. وأقرأ قول الله تعالى: والنجم وما هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. من صاحبنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وقال: السلام عليك يا رسول الله. في جياد فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزل مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. وارتاد ونزل إلى الأرض في مكة المكرمة. إذن جنات جمع جنة، كيف نصفها؟ كيف نعرفها؟ لها أمثلة كالمثل على الورق في الدنيا: الظلال والأشجار والفواكه والخضر والنعيم. تجري تحتها الأنهار تحت قصورها خالدين فيها أبدا، لا يموتون ولا يهرمون ولا يعجزون ولا يخرجون من الجنة، خلقت أبدا. أعطينا مثالا يا شيخ يقرر المعنى في نفوسنا. هذه الشمس خلدت ولا كم سنة عندها؟ كم ألف؟ لو شاء الله أن تبقى أبدا. فأهل دار السلام لا يموتون، يخلدون أبدا، ما أعدها لهم وأعدهم فيها إلا ليبقوا دائما لا فناء خالدين فيها أبدا. ثم قال تعالى: ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، ما هو ربحك الشاة والبعير أو المرأة الصالحة والوظيفة العالية، هذا الفوز العظيم. إنه الظفر بالمرغوب المحبوب بعد النجاة من المرهوب المخوف. وقد فسر تعالى لنا الفوز بنفسه، اسمعوا هذا البيان. قال تعالى: اسمعوا هذا البيان، كل نفس ذائقة الموت. من يعترض على الله؟ يقول: إلا أبي. قالها الشيوعيون احتفظوا بحياة ليلين أو ستالين، من؟ هذا حكم الله ينفذ كما هو، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما تبكي ولا تشتكي وتقول عبدت 70 سنة وأنا فقير، ما هي دار جزاء هنا، ولا تقول فلان ظالم وقاهر ومنصور وغني، ما هي دار جزاء هذه أبدا، ذي دار العمل. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أيتها الشغيلة أيها العمل يوم القيامة. ما منا إلا وهو شغيل عميل، وإلا لا عامل وعميل، عميل الشيطان. كلنا يعمل وإلا لا، ما يخرج من هذا الكلام العام إلا مجنون أو صبي، وإلا كل عاقل بالغ هو عامل بالكفر أو بالإيمان، بالصالحات أو بالسيئات. والجزاء متى الآن في الدنيا؟ ليست دار جزاء هذه، هذه دار عمل. في آية صلاة المغرب قال تعالى وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدوني فقط. وإن قلت كيف أذن لنا في الزراعة والفلاحة والصناعة؟ من أجل أن نحفظ حياتنا لنعبد الله بذكره وشكره، نعمل للقوت من أجل ماذا؟ من أجل أن نذكر الله ونشكره. والغافلون أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن أصل خلقتهم ومبدأ وجودهم. اعمل ليل نهار ولكن مع ذكر الله وشكره، واعلم أن هذا الذي تسعى له من أن تحتفظ بحياتك لتعبد الله لا لتكفر به وتعصيه وتعبد الشيطان أو عدوه. كل نفس ذائقة الموت، وبعد وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يوم تقومون من قبوركم حفاة عراة أولكم وآخركم، وتساقون إلى ساحة فصل القضاء ذاك يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي بيان أعظم من هذا البيان؟ من يقوى على هذه الفصاحة وهذه البلاغة؟ كل نفس ذائقة الموت، حكم لا ينقضي ولا يستطيع أحد أن ينقضه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، اليوم قد تعبد 70 سنة وأنت جائع أو مريض، لأن عبادتك ليس لطعامك وشرابك. قد ترى الكافر والفاسق والماجن يسخط ويكفر ويعمل وهو تراه في خير، ما هو جزاء هذا؟ ما هي دار جزاء هذه؟ هذه دار عمل، والجزاء يوم القيامة، وسيجزى ذاك الكافر الطاغي الفاسق الفاجر بعمله في هذه الدنيا، كما يجزى البار والفاتقي بعمله في هذه الدنيا. هكذا يقول تعالى تجري تحتها الأنهار خالدين في أبدا ذلك الفوز العظيم. في فوز أعظم من هذا؟ أن تنجو من النار وتدخل الجنة، بقي شيء؟ هذا الفوز العظيم. ثم قال تعالى وهو يخاطب أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدهم ونبيهم وممن حولكم من العرب منافقون، بعدما أثنى على المهاجر والأنصار ووعدهم بما أوعدهم، قال ويوجد حولكم من جهينة وغفار وأجزع وإسلام قبائل حول المدينة يوجد بينهم منافقون. وممن حولكم من العرب منافقون، ومن أهل المدينة أيضا منافقون، ما زالوا موجودين. والآيات تنزل لأنها تنزل للتصفية، سميت بالقشقشة تصفي المجتمع، ما إن تنزل هذه الآيات حتى يسلموا. وممن حولكم من العرب منافقون، لكن لا تقول نعمم هذا حتى اليوم نقول المدينة فيها منافقون. النفاق انتهى مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي منافق. آخر من مات بعد وفاة الرسول أعمى ضريب ملاصق في الفراش، لأن النفاق هو الكفر مع إظهار الإيمان. الكافر يبطن الكفر، لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بلقائه ولا بيوم القيامة، ويقول بلسانه مسلم مؤمن، ويصلي مع الناس ويجاهد معهم إذا جاهد. بعد وفاة الرسول ما بقي منافق، طابت هذه الديار وطهرت. ومن أهل المدينة مادوا، وماد على الشيء اعتاده وألفه وأصبح يحسنه، يعرف كيف ينافق، مادوا على النفاق. لا تعلمهم يا رسولنا، نحن نعلمهم. لو شاء الله لأنزل آية يا رسولنا عليك بفلان وفلان وفلان، إن المنافقين هم فلان وفلان وفلان، والله يعلمهم. ويأبى الله أن يفضحهم، أرجاء أن يسلموا. لو أعلم عنهم الرسول لا قتلهم، مرتدين كفار، والله يريد أن يسلموا. لا تعلمهم، نحن رب العزة والجلال نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بالذل والهون وهم في كرب وهم وحزن، ما هم في خير مع رسول مع أصحاب رسول الله، ونعذبهم في قبرهم في حياة البرزخ كله عذاب، وعذاب عظيم هو يوم القيامة ثلاث مرات. هذا من أخبر بهذا؟ القوي القدير. ولهذا تاعدت قلوبهم وتابوا وأسلموا. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ألا وهو عذاب النار، دار البوار، عالم الشقاء. ثم قال تعالى، هذا صنف آخر، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، قيل 10 قيل 7 قيل 5، هؤلاء اعترفوا بذنوبهم للرسول وقالوا أخطأنا وأذنبنا في عدم خروجنا معك إلى غزوك الروم في تابوك. ومنهم هلال بن أبي وكعب بن مالك، وربطوا أنفسهم في المسجد، قالوا لن يحلنا أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من أموالهم وما يملكون. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ما هذا الذنب؟ فقط ما خرجوا مع رسول الله بعدما أعلن التعبئة العامة والنفير العام، واعتذروا بأعذار باطلة وبقوا في المدينة وكادوا يموتون من الكرب والهم والحزن، والله عز وجل أرحم بهم من أنفسهم، فهنيئا لهم، يا ليتنا كنا منهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى من الله تفيد التحقيق، فتاب عليهم فإنه غفور رحيم. اللهم تب علينا كما تبت عليهم يا رب العالمين. من هداية الآيات، تعرفون أن لكل آية هداية وإلا لا؟ ماذا تقولون؟ أول هداية ما هي؟ العلامة التي تهديك، يا عليك بكذا أعطيني علامة تدلني على ذلك، سميها آية وسميها هداية. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتهدي من آمن بها وما شاور في نويا إلى دار السلام. وتأملوا، قال أولا فضل السبق للخير والفوز بالأولية فيه. تأملوا هذا، تأملوا فضل السبق. تعرف السبق يسبق الآخرين، فضل السبق للخير. أعلن معلن عن طلب معونة لمؤمن قد وقف على كذا، كيف ننطلق؟ فينا السابق وإلى لا؟ الذي يبدأ أول هو السابق. نادى منادي أن حي عن الصلاة، الذي يسبق هو السابق. فضل السابق للخير والفوز بالأولية فيه. منين أخذنا هذا؟ والسابقون الأولون، هذا ثناء الله عليهم وإلى لا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن فكل من يسبق إلى الخير عندما يدعو داعيه يفوز بالسبق. ثانيا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم ممن جاء بعدهم. فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، وبينا هذا. من أين أخذنا هذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا فضل التابعين لأصحاب رسول الله إن أحسنوا المتابعة. إن أحسنوا المتابعة، تتابعونهم تمشون وراءهم، أحسنوا المشية، أحسنوا القول والعمل. إذ قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، والكل رضي الله عنه ما رضوا عنه وأدخلهم الجنة. رابعا علم ما في القلوب، علم ما في القلوب إلى الله تعالى. فلا يعلم أحد من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. من أين أخذنا هذا؟ وآخرين منهم لا تعلمهم، نحن نعلمهم. تنبهتم لهذه الهداية الرابعة؟ علم ما في القلوب إلى من؟ إلى الله وحده. ما يستطيع أحد يقول أنا أعلم ما في قلبك، وإن قال فهو دجال كذاب. علم ما في القلوب مرده إلى من؟ إلى الله عز وجل. فلا يعلم أحد من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. خامسا الرجاء العظيم لأهل التوحيد. الرجاء العظيم لمن؟ لأهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بأن يغفر الله لهم ويرحمهم. لماذا قلنا أهل التوحيد؟ أما أهل الشرك والكفر عملوا ما عملوا من الخير لا قيمة له، لكن موحدين أهل لا إله إلا الله بحق قد يرتكبون بعض الذنوب ويفعلون بعض الصالحات وتختلط، ومع هذا وعدهم الله بالمغفرة لهم. عسى الله أن يتوب عليهم. وكل مؤمن موحد صادق الإيمان إذا زلت قدمه كما هؤلاء اعتذروا بأنهم مشغولون أو مرضى أو كذا وهم في ذلك غير صادقين، خلطوا عمل سيء وعندهم أعمال صالحة، فغفر الله لهم ورحمهم. قال الرجاء لأهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بأن يغفر الله لهم ويرحمهم. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس بكر جابر الجزائري، وذلك ليوم السبت الموافق 19 من شهر ذي الحجة لعام 17 و400 الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع صورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، ومع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين إلى تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها بإذن ربنا عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: خذ من أموالهم صدقة. أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة المدنية أكثر آياتها نزلت في غزوة تبوك، إذ كان الوقت غير ملائم لشدة الحر في آخر الصيف مع عام قحط وجذب، والمعركة ذات شأن والمسافة بعيدة. وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة والنفير الكامل، بحيث لم يأذن لأحد أن يتخلف. وانقسم الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون صادقون ربانيون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسمح لهم نفوسهم بأن يتخلفوا عن حبيبهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، وقسم عجزوا عن الخروج، لا مال عندهم ولا قدرة على الخروج، ليس لهم ما يركبون وليس لهم مال يتركونه لأولادهم وأزواجهم ولا ما يحملون معهم لتغذيتهم لفقرهم وضعفهم. وقسم لهم مال وقدرة ولكن آثروا البقاء دون رسول الله في المدينة، هؤلاء منافقون كافرون، هم أن لا يخرجوا مع الرسول وأن يموت الرسول أو يقتل. ونزلت الآيات وبينت كل فريق وما يستحقه، وها نحن مع الذين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله بعدما عاد وهم مؤمنون، لكن لضعف إيمانهم جاءوا ويقولون هذه أموالنا خذها يا رسول الله وادعو الله لنا أن يغفر لنا. فالرسول أبى أن يأخذ أموالهم عنهم، وقد تقدموا بكل ما يملكون، فأرشده الله عز وجل بقوله خذ من أموالهم صدقة، أذن له في أن يأخذ من أموال المخلفين لا لعذر فقط لضعف إيمان وقلة عزيمة وإرادة، خذ من أموالهم صدقة، والصدقة كل مال ينفق في سبيل الله فهو صدقة، إذ يدل على صدق إيمان صاحبه. فالذي يعطي لله عز وجل وهو لا يراه فلولا إيمانه وصدقه فيه ما يعطي لغائب، لكن ينفقون أموالهم في سبيل الله، فسميت ذلك صدقة لصدق إيمانهم ودلالتها على ذلك. ووصف هذه الصدقة بأنها تطهرهم، تطهر أولئك الذين تأخذ منهم صدقاتهم، تزكي أنفسهم وتطيب أرواحهم وتذهب آثار الذنوب ولطخات المعصية التي ارتكبوها بالتخلف، تطهرهم وتزكيهم بها فيصبحون أهلا لرضا الله وكرامته، أهلا لأن يقبلهم الله عز وجل. ثالثا وصل عليهم، الصلاة على الميت كما صلينا، والصلاة على الحي دعاء له بالخير، ويا سعادة من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم، فكان إذا جاءه مؤمن بصدقته يأخذها ويدعو له وهو الصلاة عليه. اللهم آجره على نفقته وبارك له فيما أبقى وصل عليهم. وقال تعالى إن صلاتك سكن لهم، تسكن نفوسهم وتطيب خواطرهم وتطمئن. دعوة الرسول لهم بالخير من شأنها أن تسكن النفس وتهدئ البال وتطمئن الخاطر بفضل الله عز وجل ورحمته ببركة صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم، وعلة ذلك أن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة. ومن هنا افعل هذا يا رسول الله معهم، فالله قد علم نياتهم وعرف صادق أقوالهم وأنهم صادقون فيما جاءوا إليك به من أموالهم يريدون رضا الله عز وجل. ثم قال تعالى لهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وهذا تقرير بأنهم قطعا يعلمون ذلك، ولهذا جاءوا بأموالهم ووضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا خذها وضع حيث أراك الله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم لا غيره. فانشرحت بذلك صدورهم وطابت نفوسهم وأصبحوا أهلا لكرامة الله عز وجل. وهذا شأن كل من تزل قدمه ويقع في إثم ثم يتوب إلى الله ويصدق في توبته. نعم زلت القدم وتأخر عن الخروج إيثارا للراحة، ولكن ما إن عرفوا الزل حتى أعلنوا عن توبتهم وجاءوا يبكون إلى رسول الله ويضعون أموالهم بين يديه. إذن ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقد قبلها منهم ويأخذ الصدقات وقد أخذها إذ أذن لرسول أن يأخذها، وأن الله هو لا غيره التواب لعباده الرحيم بهم. فما من عبد يقبل على الله ويطرح بين يديه مستغفرا تائبا إلا قبله الله ولو كانت الذنوب ما كانت، وذلك لأن من صفاته تعالى التواب الذي يقبل توبة التائبين مهما عطلت الذنوب وكثرت الآثام. ثم يقول تعالى لرسوله وقل لهم اعملوا. الآن تاب الله عليكم وعرفتم الطريق وسلكتم سبيل النجاة، إذن اعملوا الليل والنهار، أي أكثروا من الأعمال الصالحة، أكثروا من الأعمال الصالحة. اعملوا ماذا؟ الصالحات من الصلاة والصدقات والصيام والجهاد والرباط. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ورد هنا خبر أن العبد لو دخل في جوف صخرة لا باب لها ولا قوة وعمل لأرى الله ذلك الناس وعلمه. لو أن امرؤا دخل في صخرة ولا باب له ولا نافذة وعمل لأرى الله الناس عمله وعرفوا أنه يعمل كذا وكذا، أخذ من قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المهم العمل، لا تكلوا ولا تجبنوا ولا تأخروا، والله سيرى عملكم ويجزيكم عند علمه به ورؤيته له. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. من هو عالم الغيب والشهادة؟ الله جل جلاله. متى يردون إليه ويرجعون؟ بالموت. متى نعود إلى الله؟ إذا متنا. من مات رد إلى الله ورجع، ويوم القيامة كذلك، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي يعلم الحاضر والغائب. الحاضر الغائب عنده سواء، ليس مثلنا نعلم الظاهر ولا نعلم الغائب. فينبئكم، يخبركم بأعمالكم في عرصات القيامة، هذا صام وصلى، وهذا كفر، هذا أعطى وهذا منع، بالتفصيل. فينبئكم بما كنتم تعملونه من الصالحات أو الطالحات، وذلك به يتم الجزاء. بعدما ينبئ الإنسان عملت عملت تركت، تقوم الحجة عليه ويجزيه بجهنم، أو يفوز برضا الله ويدخله الجنة. ومعنى هذا أن أعمالنا معدودة محسوبة، والله لا يخفى عن الله منها شيء، وسوف نسأل عنها كلها ونثاب عليها أو نعاقب. وأخيرا قال تعالى: وآخرون، غير هؤلاء الذين تابوا وبكوا وتقدموا بأموالهم وأثنى الله عليهم بخير، آخرون ما زالوا مرجون لأمر الله، إما يعذب وإما يتوب عليهم ويرحم. والمراد من هؤلاء ثلاثة أنفار، هم هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارب بن الربيع. هؤلاء ربطوا أنفسهم في المسجد وقالوا: لن يحل رباطنا أحد حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربطوا أنفسهم هنا في هذا المسجد 50 يوما، ثم نزلت توبتهم فتاب الله عليهم وأطلق رباطهم. هلال بن الربيع، مرار بن كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرار بن الربيع، ثلاثة رجال من صلحاء أصحاب رسول الله، قعدوا عن المعركة لضعف نفوسهم فقط، ما استطاعوا، استحوا كيف يفعلون، ما جاءوا يعتذرون كالأولين أو قدموا أموالهم، فقالوا: نربط أنفسنا فقط، لأن الرسول أعلن عن هجرتهم، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكلمهم، والله يخرج أحدهم من البيت للسوق لا يسلم عليه أحد، امرأته تقدم له الطعام ولا تنظر إليه. ثلاثة. وستأتي الآية التي دلت على توبتهم في آخر السورة. وآخرون، هؤلاء الثلاثة مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم بعباد، حكيم في شرعه وما يفعله. وهؤلاء بشرهم بالتوبة ونزلت توبتهم في آخر الصورة، إذ قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولنستمع إلى شرح الآيات في الكتاب مرة ثانية. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: لقد تقدم في الآية قبل هذه أن المتخلفين التائبين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أموالنا التي تخلفنا بسببها صدقة، فخذها يا رسول الله. فقال لهم: إني لم أؤمر بذلك، بأن نأخذ أموالكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. فأمر تعالى رسوله أن يأخذ صدقة هؤلاء التائبين لأنها تطهرهم من ذنوبهم ومن أوضاع الشح في نفوسهم وتزكيهم أيها الرسول وتزكيهم أي الرسول بها بقولك لها بقبولك لها وتزكيهم أيها الرسول بها بقبولك لتلك الصدقة وصل عليهم أي أدع لهم بخير إن صلاتك سكن لهم أي رحمة وطمأنينة في نفوسهم والله سميع لأقوالهم لما قدموا صدقتهم وقالوا خذها يا رسول الله وقالوا خذها يا رسول الله عليم بنياتهم وبواعث نفوسهم فهم تائبون توبة صدق وحق. وقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده لاستفهامنا للتقرير أي هم يعلمون ذلك قطعا ويأخذ الصدقات أي يقبلها وأن الله هو التواب أي كثير قبول التوبة من التائبين الرحيم بعباده المؤمنين. ثم أمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم حاضا لهم على العمل الصالح تطهيرا لهم وتزكية لنفوسهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فيشكر لكم ويثنى به عليكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون ويجزيكم به الحسن بالحسن والسيء بمثله. وقوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم هذا هو الصنف الثالث من أصناف المتخلفين. فالأول هم المنافقون والثاني هم التائبون والثالث هم المقصود بهذه هو المقصود بهذه الآية وهم ثلاثة أنفار كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية. فهؤلاء لم يأتوا الرسول ليعتذروا إليه كما فعل التائبون المتصدقون بأموالهم منهم أبو لبابة حيث ربطوا أنفسهم في سواري المسجد فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم حتى يحكم الله تعالى فيهم وهو معنى قوله تعالى مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فإن عذبهم أو تاب عليهم فذلك لعلمه وحكمته وبقوا كذلك حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب الله عليهم كما جاء ذلك بعد كذا آية من هذه الصورة. أما هداية الآيات فتأملوها من هداية الآيات أولا الصدقات تكفر الذنوب إلى يوم القيامة. الصدقة من المال الحلال التي يراد بها وجه الله تكفر الذنوب وتطهر الأرواح من رذيلة الشح والبخل. المصاب بالشح والبخل لا علاج له إلا الصدقة فإن أصبح يتصدق زال الشح وبخله. إذن الصدقة علاج لماذا؟ لمرض الشح والبخل. الصدقة تطهر الذنوب إلى لا والله تمحوها وتكفرها وتسترها وتزكي النفس وتطهرها. من أين أخذنا هذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثانيا يستحب لمن يأخذ صدقة من مسلم أن يدعو له بمثل أجرك الله على ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. من أين أخذنا هذا؟ وصل عليهم أي ادعو لهم. فعلى المؤمن إذا تصدق عليه أخوه بصدقة يجب أن يدعو له أخذا بهذه الآية الكريمة. ثالثا ينبغي للتائب من الذنب الكبير أن يكثر بعده من الصالحات كالصدقات والصلوات ونحوها. من أين أخذنا هذا؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ويأخذ الصدقات وأن الله تواب رحيم؟ إذن ينبغي للتائب من الذنب الكبير ينبغي له ماذا؟ أن يكثر بعده من الصالحات كالصدقات والصلوات والذكر وما إلى ذلك. رابعا فضيلة الخوف والرجاء. فضيلة الخوف والرجاء. أما قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما فضيلة الخوف والرجاء، فالخوف يحمل على ترك المعاصي والرجاء يحمل على الإكثار من الصالحات. فلهذا العبد الصالح له جناحان يطير بهما، جناح الرجاء وجناح الخوف حتى يصل باب الجنة، ومن انكسر جناح من جناحيه هبط. الذي أصبح كله رجاء ولا يخاف من الله ارتكب أكبر المعاصي وهلك، والذي خاف فقط وترك رجاء قد ينتحر ويهلك. فالفائزون هم الذين لهم جناحان، جناح الرجاء وهو الطمع ورغبة فيما عند الله، وجناح الخوف من الله ومن معصيته، وعليهما يسيرون إلى باب الجنة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا منهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم لنا هذا الفضل، إنك وليه وولي المؤمنين. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الثلاث أو الأربع، ثم بعد ذلك نتدارسها. فليتفضل الأبناء بتلاوتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
سبحانه. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، اعلموا أن هناك شخصية هابطة وهي أبو عامر الراهب من بني عامر بن سليم من المدينة في جنوبها. هذا الراهب تنصر وأصبح نصرانيا يعبد عيسى كما يعبد النصارى، وكان يرغب في أن ينصر أهل المدينة من أجل أن يسودهم ويعلو فوقهم ويأكل أموالهم ويفتك حتى بأعراضهم. هذه الشخصية نظيرها أخرى وهي شخصية عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وقد عرفت من هو. ابن أبي اغتاظ لوجود الإسلام لأنه كان يأمل أن يصبح ملكا على الأوس والخزرج، بل أعدوا أنفسهم لبيعته، فلما طلعت أنوار الإسلام انطفأ ذلك الأمل، فمن هنا اغتاظ وتألم وأصبح يكيد للرسول والمؤمنين والإسلام. فهذان شخصيتان، أبو عامر الراهب وابن أبي، ذاك يريد أن يسودهم دينيا ليأكل أموالهم ويفتك بنسائهم، وهذا يريد أن يسودهم ويحكمهم ويتسلط عليهم. فلما لاحت الأنوار المحمدية وشمس الإسلام ذهب أملهم، وهذه إلى الآن أصحابها ممن يريدون الملك والسيادة يمكرون بالإسلام، والذين يريدون أن يسودوا باسم الدين ليأكلوا أموال الناس ويستغلوا وجودهم كذلك يدافعون كما علمت ويكيدون للإسلام. ولن تنتهي هذه، فقول ربنا جل ذكره والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. هذا الراهب أوحى إلى رجاله من المنافقين بأن يبنوا مسجدا مقابل مسجد قباء من الجهة الغربية على أن يكون مركزا للتجمع حتى يتمكنوا من أن يخططوا ويعلنوا عن خططهم. أما صلاة في مسجد قباء مع المؤمنين الصادقين من يقوى على أن يقول كلمة سوء؟ فضاقت بهم فقال لهم أسسوا مسجدا وليكن مركزا للتجمع. وهذا الراهب هذا واجه الرسول مرة وقال والله لا تقاتل قوما إلا قاتلتهم معك إلا قاتلتك معهم. وما كانت حرب إلا كان يخوضها ضد رسول الله والمؤمنين حتى انهزمت هوازن في الطائف وأيس هرب إلى الشام ومات هناك والعياذ بالله إلى جهنم. وأراد أن يأتي بالروم إلى المدينة هو الذي كاد مكيدة حرب الشام أراد أن يأتي برجال من الروم لقتال الرسول في المدينة هذا المركز. فلما فرغوا من بنائه وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم مسافرا إلى تبوك اعترضوه قبل أن يركب راحلته وقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدا فتعال صل لنا فيه من باب التدشين وفتح المسجد من جديد. فاعتذر لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه مسافر الآن وإذا عاد إن شاء الله تعالى يأتي ويصلي لهم في مسجده. إذن ومشى صلى الله عليه وسلم برجاله إلى روم لقتال الروم حيث علم أنهم تجمعوا لقتاله بواسطة هذه المكائد وعلى رأسها أبو عامر الراهب. فلما هزم الله الروم بدون قتال وأعلنوا عن فشلهم وخيبتهم وأعلنها والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر ما إن بلغهم أن الرسول خرج وانتهى إلى أرض الشام باثني عشر ألف حتى انهزموا وهم ثلاثمائة ألف. فلما عاد صلى الله عليه وسلم وبلغ مكان أو بير قال ذروان على ساعة من المدينة نزلت هذه الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا. فبعث رجلين من رجال القبيلة مالك بن الدخشم وآخر على أن يأتوا المسجد فيحرقونه ويهدمونه. ومشى رجلان وانتهوا إلى ديار قباء ديار بني عامر وأوجدوا الحطب وأشعلوا النار في المسجد وهرب أهله ثم أحرقوه ودمروا تدميرا إلى الأرض. هذا المسجد الذي أعدوه وكرا للتآم والخديعة للرسول والمؤمنين. فاسمعوا السياق الكريم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا للإضرار ولتقرير الكفر ولأنهم كفار وتفريقا بين المؤمنين هذه ما ننساها. كل عمل من شأنه أن يفرق بين المسلمين فهو حرام. لو يعرف المسلمون هذا كل عمل من شأنه أن يفرق وإن باسم الدين يفرق بين المسلمين يجب أن يلغى وأن يترك ولا يقبل عليه. إذ تفرقة المسلمين إنهاء وجودهم تفرقتهم محرمة تفرقتهم هدف من أهداف اليهود والنصارى والمجوس. فلا يحل أي عمل في القرية في المدينة في الحي من شأنه أن يفرق كلمة المسلمين. هم أرادوا كما قال تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من هم الذين حاربوا الله ورسوله من قبل؟ هو هذا الراهب أبو عامر الراهب. ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى، يكذبون والله، حلفوا للرسول ما أرادنا إلا الخير فقط ببناء المسجد، الليلة المطيرة والرياح والمكان بعيد عن الشيوخ والعجزة فبنينا هذا المسجد، ما لنا أمن ولا فكر إلا هذه. وكذبهم الله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فمن هنا يستنبط أن المنافق لا يوثق فيه، إذا ضبط منافق لا يوثق في كلامه، دائما كذب لشهادة الله عز وجل. والمنافق إذا واعد أخلف، وإلا إذا عهد غدا، وإلا إذا خاصم فجر، ببيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى المؤمنين. والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. فمن هنا أمر الرسول بهدمه وإحراقه، وشرد المنافقون وهربوا. لا تقم فيه أي للصلاة أبدا. ثم قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به. هذا المسجد الذي أسس من أول يوم على تقوى الله ليعبد ويطاع فيها هو مسجد قباء. يصح قباء مقصورة وقباء ممدود. مسجد قباء في بني عوف ابن في بني عامر بن عوف. لا مسجد أسس من أول يوم على تقوى الله عز وجل خير من أن تقوم من مسجد أسس على الباطل والشر. لا مسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أي للصلاة. ثم قال تعالى فيه رجال، هذا التنكير للتفخيم والتعظيم، رجال مؤمنون صادقون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما هم منافقون أنجاس كفروا دون التنجس بالشرك والمعاصي والذنوب والآثام والحيل والمكر، يريدون أن يتطهروا. والله يحب المطهرين أي المتطهرين. هذه نزلت في أهل مسجد قباء، سئلوا لما نزلت فيهم هذه الآية كيف أنتم؟ قالوا يا رسول الله كنا إذا تغوطنا أو تبولنا استجمرنا بالحجارة والتراب ثم نستنجي بالماء، أي جمعوا بين التراب والماء لاستنجاب الماء والاستجمار بالحجارة، أيهما فعلت يجزئك؟ استجمرت بالحجارة أجزأك، استنجيت بالماء أجزأك، لكن هم جمعوا بين الاستجمار وبين الاستنجاء. فامتدحهم الله وأثنى عليهم، يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه في أهل قباء. ثم قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم، أيهما خير؟ أفمن أسس بنيانه بنيان مسجده على تقوى من الله ورضوان أي وطلب لرضوان الله خير أم من أسس بنيان مسجده على شفا جوف انهار فانهار به في نار جهنم؟ الجواب معلوم، الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جوف انهار. شاف الجوف الأرض المحفورة من أسفل بالمطر إذا جاء تسقط في البئر على شرف على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الطابع الأخير. الظالمون الذين توغلوا في الظلم والشر والفساد يحرمون هداية الله. من الآن نعرف هذه. الذين توغلوا في الظلم والخبث والشر والفساد عام بعد عام يصلون إلى حد لا يقبلون الهداية أبدا، يحرمهم الله الهداية، هو يخبر بهذا. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين توغلوا في الفساد وضربوا مسافات كبيرة في الشر والخبث هؤلاء يحرمون هداية الله. وقد بينا كثيرا هذه القضية. الشخص الذي اعتاد الكذب عام عامين ثلاثة عشر عشرين سنة وهو يكذب يصعب عليه أن يتوب من الكذب. الذي يشرب الحشيشة عامين ثلاثة أربع عشر سنوات عشرين تسأله ما يستطيع، يقول لك نموت ولا نتوب. الذي تعود الكذب ومشى عليه زمنا طويلا ما يستطيع أن يرجع. كالجسم إذا استشرى فيه الداء وانتشر المرض في كله لا يقبله الأطباء ولا يعالجونه هالك. وهذا من باب سنة الله تعالى في الخلق. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين توغلوا في الظلم. ما كل ظالم ما يقبله الله وما يهديه إذا طلب الهداية، ولكن الذين عملوا مسافات بعيدة في الشر والفساد والظلم هم أنفسهم لا يقبلون أن يتراجعوا، والله يحرمهم هدايته فيموتون إلى جهنم. ثم قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبا شك في قلوبهم وكفر إلا أن تقطع قلوبهم. إذا تمزقت القلوب ممكن يخرج من الكفر والنفاق. ما دامت هذه القلوب سليمة محشوة بالنفاق والكفر ما يخرج منها ذلك أبدا إلا إذا تمزقت، إلا أن تتقطع قلوبهم. والله عليم بخلقه حكيم في شرعه، فحكمته اقتضت أن لا يهديهم. حكمته اقتضت أن الذي يتوغل في الفساد ويضرب في زمن طويل ما يرجع إلى الهداية، ما يقبل التوبة أبدا. فلهذا أجمع المسلمون على أن التوبة تجب على الفور، لا يحل أبدا أن تقول العام الآتي أتوب أو حتى أتزوج أو حتى أوظف أو حتى أعود إلى بلادي حتى أصبح، والله ما يجوز. التوبة تجب على الفور. زلت القدم ووقعت في المعصية من ثم أستغفر الله وأتوب إليه والدموع تجري من عينيك وكلك هم وكرب من معصية الله. أما سنتوب هذه لا وجود لها. عرفتم السر وإلا لا؟ إذا أصبت بمرض عالجه على الفور، لا تقول خلي عام بعد عام يستشفي في جسمك، ما تعالج ولا تقبل علاج أبدا. وهذه سنن الله عز وجل، لأنه عليم بأحوال خلقه وأقوالهم، حكيم أيضا في تصرفه وتدبيره لأمورهم. مرة ثانية أسمعكم الآيات. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. من هؤلاء؟ أهل مسجد الضرار. إذا سئلت من هم أهل مسجد الضرار، أين يوجد هذا المسجد؟ في قباء، قريب المسجد قباء. لماذا أنشأوه؟ بنوه للمكر والخديعة، ليكون وكر للمؤامرات، للاتصال بالخارج، حتى يدبر فيه الباطل والشر ضد الرسول والمؤمنين. ماذا يسمى هذا المسجد؟ مسجد الضرار الإضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أعيد القول، إذا في القرية مسجد ويتسع لأهل القرية لا يجوز أن يبنوا مسجد آخر لينقسموا ويتفرقوا، إلا إذا كانت المسافة بينهما بعيدة وكان المسجد ضاق بهم ولا يستطيعونه. أما فقط نبني مسجد نضاد به المسجد الفلاني لا يصح هذا أبدا، وهو منشأ الفرقة والخلاف. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من هو هذا الذي حارب من قبل؟ هذا أبو عمرو الراهب الذي قال رسول أقاتلنك مع كل من يقاتلك، وقاتله في الحروب كل حتى هوازن، ثم انهزم وذهب إلى بلاد الروم بالشام ومات نصرانيا إلى جهنم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. متى حلفوا؟ لما انكشفت عورتهم وأمر الله بهدم المسجد وهدم الرسول، جاءوا يعتذرون ويحلفون بالله ما أردنا إلا الخير في بناء هذا المسجد، والله ما أرادوا إلا الشر، ما أردنا، إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. فمن هنا استنبطنا ماذا؟ المنافق لا تصح شهادته، لا يقبل قوله، إذ مطبوع على الكذب وقول الباطل، فلا يوثق أبدا في غير المؤمن الصادق. ثم قال تعالى لا تقم فيه أبدا، أي في ذلك المسجد الذي بنوه للإضرار، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هذا المسجد؟ مسجد قباء. هل مسجد الرسول هذا يصح في هذا ولا يصح؟ أي والله، أما أسس على التقوى من أول يوم، لكن فقط السياق بالنسبة لمسجد الضراء يقابل مسجد قباء. أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، رجال وإلى ذكور، هذه من لطائف السابقة، رجال وذكور، رجال، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فيه رجال يحبون أن يطهروا. فكلمة رجل معناها متفوق في الكمال البشري، رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كونوا منهم، قل اللهم اجعلنا منهم. كل من يحب طهارة قلبه من الشرك والنفاق والكفر والحسد والغل والغش والنفاق، ويريد طهارة جسمه من الأوساخ والقاذورات، يحب الله عز وجل، والله يحب المطهرين. ثم قال تعالى لرسوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف نار فانهار به في نار جهنم، هذا خير أو ذاك؟ الأول خير. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبا كفرا وشكا ونفاقا في قلوبهم إلا أن تقطعوا، ما دام القلب هو هو ما تمزق يبقى الشك والكفر والنفاق. لماذا؟ توغلوا في الظلم حرمهم الله هدايته فلن يهديهم، إذن فلا يزالون كذلك حتى الموت، والله عليم بخلقه وأحوالهم، حكيم في شرعه وتقنينه، يعز من يشاء بعز ويذل من يشاء بذل. ممكن نكتفي بهداية الآيات، تأملوها ترجع بكم إلى الآيات. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا بيان أكبر مؤامرة ضد الإسلام قام بها المنافقون بإرشاد الفاسق أبي عامر الراهب، منين أخذنا هذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا. ما معنى إرصاد؟ منصد للعدو حتى ينزل فيه ويكيد ويمكر. ثانيا بيان أن تنازع الشرف هو سبب البلاء، كل البلاء. فابن أبي حارب الإسلام لأنه كان يؤمل في السلطة على أهل المدينة فحرمها به، وأبو عامر الراهب ترهب لأجل الشرف على أهل المدينة والسلطان الروحي، فلذا لما فقدها حارب من كان سبب حرمانه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال له مواجهة: ما قاتلك قوم إلا قاتلتك معهم. بل ذهب إلى الروم يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليهود ما حاربوا الإسلام إلا من أجل المحافظة على أملهم في مملكة إسرائيل. عرفتم هذه اللطيفة وإلى لا؟ الحروب سببها الملك أو الرياسة والسلطة. فالذي يرغب أن يسود أهل القرية ويأكل أموالهم ويفجر بنسائهم بشعار الدين ينصب نفسه ولي من أولياء الله قطب، وهكذا فعلوا تبهتم ويخلوا بمرة الرجل والله العظيم. وأبو عامر الراهب يكفينا في هذا الباب. ابن أبي لماذا حارب الإسلام؟ لأنه كان يريد الدولة، فلما انتزعت منه سقط. اليهود إلى الآن يحاربون الدنيا، لماذا؟ لأن مملكتهم ما تمت لهم وهم يريدونها. فهمتم هذه وإلا لا؟ سبب الحروب ما هو؟ ما سبب الحروب؟ هو الطمع، إرادة الملك أو السلطة أو السيطرة أو المال والجاه. قال ثالثا: لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق فإنهم كذب فإنهما كذب لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق فإنها كذب كلها تلك الأقوال. وبين هذا المنافق لا يوثق بكلامه ولا يصدق أبدا، كن على حذر. من أين أخذنا هذا؟ والله يشهد إنهم مع أنهم يحلفون للرسول ما أردنا إلا الحسنى فقط والخير ببناء هذا المسجد، ولكن الله علم أنهم أرادوا الكيد والمكر للرسول والمؤمنين. قال ثالثا: لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق فإنها كذب كلها. رابعا: